السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت، بانوراما من لبنان الحر.
تحية مسائية طيبة. جولة سفراء الخماسية إلى الأسبوع المقبل، وبخاري يزور بري غدا بعد لقاء أمان اليوم. جعجع لو كان الجيش منتشرا في الجنوب لجنبنا البلد كل ما نشهده. حبشي لإذاعتنا حزب الله ترك أهل الجنوب فريسة للعدو. توقيع ميثاق التربية ولا إضراب غدا. عين لبنان الحر على 151 بعد 158، وبرنامج أمان بلا أموال، تقريران خاصان. إسرائيل تقترح على الاتحاد الأوروبي بناء جزيرة للفلسطينيين. التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. بفعل قرار حزب الله ربط لبنان بحرب غزة، بات لبنان في قلب عاصفة الشرق الأوسط، وبفعل قرار الحزب نفسه وما يدور في فلكه يستمر الفراغ متحكما بسدة الرئاسة. ولأن مساعي تعبيد الطريق لإنجاز الاستحقاق دونها مطبات ومعوقات، ارتأى سفراء اللجنة الخماسية العربية الدولية تأجيل تحركهم باتجاه الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والرؤساء السابقين ورؤساء الطوائف والقادة السياسيين إلى حين تبلور الأمور أكثر، على أن اجتماعاً لسفراء دول الخماسية سيعقد في بيروت هذا الأسبوع يسبق تحركهم، وسيترافق ذلك مع اجتماعات للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان مع مسؤولين في كل من الرياض والدوحة، ومع زيارة للموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني لبيروت في خلال أيام قليلة. وأكدت مصادر لبنان الحر أن سفراء الخماسية ارتأوا إرجاء زيارة عين التين غدا لأن الأمور لم تنضج بعد، وجولتهم سيتقرر موعدها الأسبوع المقبل، وأن السفير السعودي وليد البخاري سيزور الرئيس نبيه بري غدا في زيارة ثنائية مقررة مسبقا. وكان السفير السعودي قد عرض في مقر إقامته في اليرزي مع السفير الإيراني مجتبى أماني لأبرز التطورات السياسية على الساحتين اللبنانية والإقليمية، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
البداية من المدنيات الجنوبية مع جون حتشيتي.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته قصفت اليوم مبنى عسكريا في منطقة مارون الراس كان يقيم فيه عناصر من حزب الله، ومساء اليوم تعرضت أطراف بلدة ميس الجبل الغربية حي رأس الظهر للقصف الإسرائيلي، وكانت المدفعية الإسرائيلية استهدفت تلة العويدة من جهة الطيبي وأطراف مارون الراس وغرب ميس الجبل وأيضا أطراف يارين والبستان وسهل مرجعيون، وأغارت الطائرات الإسرائيلية على مروحين ومنزل في طير حرفة. المدفعية الإسرائيلية استهدفت أيضا بلدة كفركيلة بالقذائف الفوسفورية بالتزامن مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من المطل باتجاه البلدة، وأطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخا على غرفة سكنية داخل مشروع زراعي في خراج بلدة الوزاني من دون إصابات. حزب الله أعلن في المقابل استهداف موقع السماقة وتجمع جنود إسرائيليين في محيط موقع الراهب بالأسلحة المناسبة مؤكدا تحقيق إصابات. واليوم نعى حزب الله علي سعيد يحيى الملقب بجواد من بلدة الطيبي، وتوفي اليوم أيضا سامح أسعد يحيى متأثرا بجروح أصيب بها في الغارة الإسرائيلية أمس على كفركلة. كما نعت كتائب القسام لبنان محمد باسم عزام من مخيم الميومي صيدا الذي قضى اليوم في جنوب لبنان.
إسرائيليا قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن الحرب مع حزب الله ستكون قاسية على إسرائيل ومدمرة للحزب ولبنان. أضاف أنه حتى لو أوقف حزب الله عملياته فلن نتوقف حتى يتغير الوضع الأمني على الحدود الشمالية.
منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان التي زارت وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أكدت التزام الأمم المتحدة المستمر بمساعدة لبنان في المجالات كافة، وخصوصا دعم الجيش اللبناني وتمتين التعاون والتنسيق بين وحداته وقوات اليونيفيل. بدوره قدر سليم مواقف الأمين العام للأمم المتحدة من الصراع في المنطقة وجهوده من أجل خفض التصعيد، وأكد وجوب أن يسعى المجتمع الدولي لوقف النزاع وسفك الدماء في غزة ولإيجاد حل دائم وعادل في المنطقة.
والأوضاع في لبنان والمنطقة وأهمية الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية كانت محور لقاء بين وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون في الوزارة. وتم في خلال اللقاء البحث في العلاقة اللبنانية الأمريكية لا سيما على الصعيد الأمني، وتأكيد ضرورة استمرار دعم القوى الأمنية والعسكرية في لبنان.
واليوم عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري للأوضاع الأمنية في البلاد.
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن تجنب كل ما نشهده حاليا كان ممكنا لو كان الجيش اللبناني منتشرا على الحدود الجنوبية، قائلا إن لبنان في عين العاصفة وأن الانتخابات الرئاسية مؤجلة بانتظار أوضاع المنطقة. جعجع الذي اعتبر أن الأوضاع غامضة في المنطقة وآخرها ما حصل بين إيران وباكستان شدد على أن تأييد القضية الفلسطينية شيء والحصول على مكتسبات سياسية تحت شعار القضية الفلسطينية شيء آخر.
كلام الدكتور جعجع جاء ضمن اتصال مع المشاركين في الخلوة الأولى لمنطقة طرابلس في حزب القوات اللبنانية التي عقدت في معراب بحضور الأمين العام للحزب إميل مكرزل، مساعد الأمين العام لشؤون المناطق جورج عيد، ومنسق المنطقة فادي محفوظ، وأعضاء هيئة منسقية طرابلس. من ناحيته نوه مكرزل بالإنجاز الذي قامت به منسقية طرابلس والذي يعد سابقة تاريخية، ولفت إلى وجود قرار بإفقارها ووضع اليد عليها، وقال نحن أمام تحديات كبيرة وتقع على المنسقية مسؤولية تنظيمية. وإذ شدد على ضرورة التكامل بين المنسقية ونائب المنطقة لفت مكرزل إلى أن تقديم المساعدات في الحزب واجب للوقوف إلى جانب الناس، إلا أن الأساس يكمن في الالتزام بالمبادئ.
أكد عضو تكتل الجمهورية القوية نائب أنطوان حبشي أن حزب الله لن يستطيع فرض مشروعه بالقوة، ونائب جبران باسيل مزروك أما نحن فسنحارب لآخر لحظة لكي لا يصل رئيس جمهورية من محور الممانعة. ودعا حبشي عبر لبنان الحر ضمن برنامج الجمهورية القوية إلى تحييد لبنان.
حدني اللي أيها من الأسباب التخفيفية يلي عطاها سماحته لسوريا من موجودة بلبنان بيروح أبعد من هيك، بيحكي عن الشعب وبيطلب منه يقاوم. نحن بنعرف مجلس الجنوب بإدارة مين من 20-30 سنة. حدا يخبرني عن ملجأ واحد عمله لأهلنا بالجنوب، ملجأ بمدرسة، ملجأ تحت بيت، ملجأ لضيعة، حيلا محل تركن فريسة لغطرسة الإسرائيلي يلي عم بنشوف مجازره عم تمدد من غزة للبنان. عطيني ضيعة من ضيع الجنوب بعد فيها ناس أو فيها حدا، ما يكونوا أمنولن أوتيلات هون لتلاميذ سنة آمنة بالتعليم. انسرقت كل الأموال الهدر بمجالس ما بعرف شو هي، تما يكونوا عمروا ملجأ واحد للشعب الجنوبي الصامد يلي عانى سنين وسنين من الاحتلال الإسرائيلي ومن وقفته بوجهه. لو عمروا له ملجأ واحد كنت بقبل هيدا الشيء، لو حاطين خطة عمل فعلية لكيف بدهم يتعاطوا مع هذا الأمر ومع هالناس يلي كشفوها بشكل مطلق ومع خيرة الشباب. أنا هون بدي أقول شغلة صغيرة، حيلا شاب بيقدم حياته بيقدمها كرمال قناعة، قناعته بحترمها ولو ما بيفق معه عليها، بس يلي عم بياخده بهالاتجاه بوعي كامل وبقرار سياسي ورغم إرادة كل اللبنانيين ومعاكسة لسيادة لبنان باتخاذ القرار بدي لومه.
قال رئيس حزب حركة التغيير إلي محفوظ في خلال انعقاد فعاليات المعتقل السياسي في السجون السورية في باريس: لا يزال في السجون السورية 622 لبنانيا مصيرهم غير معروف، ومن كل طوائف ومذاهب لبنان ومن كل المناطق. أضاف: نتطلع إلى تشكيل قوة ضغط ومجموعة نشاط باتجاه تفعيل قضية المخطوفين والمخفيين قسرا، والتقدم بعدد من الشكاوى أمام المحاكم الأوروبية ضد بشار الأسد ونظامه وأجهزته بجرم خطف وإخفاء مواطنين، وذلك لإلزامه بالكشف عن مصيرهم. وقد شارك في المؤتمر الجمعيات المعنية بجرائم الخطف والإخفاء القسري وممثلون عن القوات والكتائب ولقاء سيدة الجبل.
توقيع ميثاق الشرف في وزارة التربية وبالتالي لا إضراب في المدارس الخاصة. جورج كرم:
بهدف تأمين دعم مالي للأساتذة الذين تقاعدوا ولم تعد لديهم مقومات الحياة بحدها الأدنى، وقع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس حلبي ميثاق شرف بين المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين في حضور أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر ونقيب المعلمين نعمي محفوظ وممثلين عن لجان الأهل في المدارس الخاصة. الوزير حلبي أكد في كلمته الالتزام بحماية المعلمين في حاضرهم وغدهم.
أدعو جميع المؤسسات التربوية الخاصة غير المجانية الالتزام حرفيا بالدفع كما ورد في هذا البروتوكول، وأحذر من أن من يتخلف عن المساهمة المادية التي نص عليها البروتوكول هناك من الإجراءات القانونية الرادعة تحت سلطة وزارة التربية على أقل رفض موازنات هذه المدارس عدا عن سائر الإجراءات التي يمكن اتخاذها.
الأب نصر أشار من جهته إلى أن المشروع يتطلب تعاون كل المدارس الخاصة غير المجانية.
المشروع بيتطلب تعاون كل المدارس الخاصة غير المجانية. المدارس المجانية هي الوحيدة المدارس المعفاة من هذا المشروع. والأمر الثاني المهم هو مجلس إدارة صندوق التعويضات موجود. نحن منحمل مجلس الإدارة مع مدير الصندوق هذه الأمانة حتى توصل إلى الأساتذة المتقاعدين، لأنه هي تعبير عن عرفان بالجميل لهؤلاء الناس الذين خدموا القطاع التربوي لسنين طوال.
أما محفوظ فأكد من جهته أن غدا يوم تدريس عادي في المدارس الخاصة، إشارة إلى أن مبادرة اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان أن تلتزم هذه المدارس بتأمين مبلغ 900,000 ليرة لبنانية كتغذية استثنائية لتغطية زيادة المعاشات التقاعدية للمعلمين. من وزارة التربية والتعليم العالي جوش كرم، لبنان الحر.
بحث ملف النزوح مع محافظ بيروت، التفاصيل مع ريشار حرفوش.
زار المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي محافظ بيروت القاضي مروان عبود مع وفد من أعضاء الحملة، حيث بحثوا في ملف النزوح السوري. وبعد اللقاء أعلن عبود التنسيق مع الحملة فيما خص ملف النزوح في العاصمة.
يجب حفظ فرص العمل للمواطنين اللبنانيين وخصوصا أبناء بيروت، وبالتالي تطبيق أحكام قانون العمل لهذه الناحية وإعادة الانتظام إلى المدينة.
هيكون في شيء ليه مشترك بيناتكم؟
يعني نحن عم نشتغل على هذا الموضوع منذ فترة طويلة، وبالتالي أننا نعمل بصمت، والآن أيضا سوف نعمل مع الحملة الوطنية أيضا بصمت.
أما الخولي فرد على حملات الاتهام بالعنصرية.
حقيقة حيكون فيها نحن ويا كبلدية بيروت تعاون مثل ما كان في تعاون نحن والمحافظ الشمال حول مسألة تنظيم إقامة النازحين السوريين خاصة اللاشرعيين منهم، إن كان على مستوى المنافسة للعمالة اللبنانية أو على مستوى المنافسة بالسكن أو بالمؤسسات الصغيرة.
من مبنى بلدية بيروت، ريشار حفوش، لبنان الحر.
التعميم 151 هل فعلا من استفادة؟ وما مصير سعر الدولار المصرفي؟ ستريد بعينه.
عين على الحدث.
تعميم جديد سيصدر عن مصرف لبنان يسمح للمودع بسحب 150 دولارا ابتداء من الشهر المقبل. المستفيد من هذا التعميم هو كل من يملك حسابات أو شيكات بالدولار المعروف باللولار قبل وبعد 17 تشرين. أما من استفاد من التعميم رقم 158 فلا يحق له الاستفادة من التعميم 151. كذلك من يملك حسابين في مصرفين مختلفين يحق له الاستفادة من التعميم الجديد من مصرف واحد فقط. في هذا الإطار سؤال يسأل: لماذا هذا التعميم وما مصير سعر الدولار المصرفي؟ الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر تحدث في هذا الإطار للبنان الحر.
يقال أنه مبلغ 150 دولار سيتم دفعه إلى حين إقرار الموازنة وبالتالي إقرار سعر رسمي لصرف الدولار، لا بل سعر رسمي لدفع الودائع المصرفية. وهون بنسأل سؤالين مهمين. السؤال الأول: هل لدى المصارف والمصرف المركزي الأموال الكافية لتأمين استدامة التعديل المقترح أو يلي عم بينحكى فيه على التعميم 151؟ وإذا كان عندهم هالمصاري ليه لحد هلا بعدهم ما دفعوا وليه سمحوا إنه يتذوبوا هالقد الودائع من سنوات لحد اليوم؟ السؤال الثاني: إذا ما كان في استدامة والكلام عن دفع الودائع على السعر الصرف الرسمي للدولار، هذا شيء مرفوض لأن الودائع هي أمانات بيد المصارف، وبالتالي إذا بدها تندفع لازم تندفع أو بعملة الحساب أو على سعر السوق، وبالتالي الكلام عن دفع البدائع بسعر صرف رسمي هو مرفوض وهو ظلم للمودعين.
وعن رؤيته للتعميم 151 تابع خاطر:
التعديل على التعميم 151 يبدو وكأنه يفاضل بين السيء والأسوأ، يعني أو أنه ما مندفع شيء من البدائع أو مندفع كل 100,000 دولار بستين سنة. وبالتالي اليوم هالحلول هي حلول موضعية، هي حلول ما بتشكل حل جذري لأزمة الودائع بلبنان ولا لأزمة المصارف بلبنان. ومرة تانية منشدد أنه الحلول يجب أن تأتي بعقد وطني سياسي ينعكس على الاقتصاد والنقد، وفيما خلا ذلك كل ما يتم الترويج له يبقى في إطار الحلول الموضعية الترقيعية.
ونتبنى ما كتبه الكاتب نبيل ممنصف اليوم عن التعميمين 151 و158، وكأن بهما عنوانين للمحنة والإذلال والصلبة الموصوفة لودائع اللبنانيين.
برنامج أمان بلا أموال في الأشهر المقبلة. رولا فخري.
تقرير خاص.
بعد الانهيار الاقتصادي الذي شهده لبنان في العام 2019، قررت الحكومة اللبنانية مساعدة نحو 20,000 عائلة لبنانية صنفتها ضمن خانة الأكثر فقراً بمبلغ مالي شهري ضمن برنامج أمان بتمويل من البنك الدولي. وبعد أن استندت هذه العائلات إلى الدعم المادي من برنامج أمان كي تؤمن قوتها اليومي، ها هي تبلغ بأن البنك الدولي سيوقف إرسال المال لهذا البرنامج في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وللاطلاع على تفاصيل هذا الموضوع حاولنا الاتصال بوزير الشؤون الاجتماعية إكتور حجار ولم نوفق في أخذ معلومات منه لكونه لم يجب على الاتصال. وتواصلنا أيضا مع الوزير السابق والنائب أشرف ريفي الذي كان له موقف من المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير حجار أمس حول توقف برنامج أمانة. وقال ريفي لإذاعة لبنان الحر:
أنا أول يوم فتنا على مجلس نواب قدمت اقتراح بدعم كل مواطن لبناني دخله أقل من 1,000 دولار 300 دولار كاش ليقطع المرحلة الصعبة بكرامته. ما صار في موافقة على مجلس نواب، إنما كان في مشروع بوزارة الشؤون الاجتماعية اللي هي دعم حوالي 100,000 عائلة صار 6 شهور مقطوعة عنه الدعم، اللي هو دعم محدود بكل أسف. شميك وقت اللي عمل امبارح مداخل وزير الشؤون الاجتماعية حييته، قلت له احنا إلى جانبك بهالمطالبة شو مطلوب منا، احنا جاهزين، يجب أن نقف إلى جانب أهلنا مهما كلف الأمر، وحتى لو كانت الدعم محدود جدا بدل القليل خير من لا شيء. أقر مجلس نواب الموافقة على التمويل بس كان مأخر كثير بالإقرار الظاهر يبدو، وقفوا باعتبار تأخرنا للموافقة عليه. كان عم نتمنى على البنك الدولي أنه رجع عيد النظر واقعنا الاجتماعي هالقد ضاغط وهالقد مأزوم.
شو رح يصير فيهم هيدول العيال؟
الله يكون بيعوننا مع التمويل ومش ماشي الحال، بدون تمويل أكيد مأساة أكثر تماما. عشان هيك فعلا يعني واقعنا هالقد مزري وهالقد ضاغط جدا.
مما لا شك فيه أن قرار توقف البنك الدولي عن إرسال الأموال إلى برنامج أمان سيكون له تأثير قوي على العائلات التي تعتاش منه، فهل ستتمكن الدولة اللبنانية من إيجاد بديل له أم أنها ستتركهم في مهب الريح يصارعون تحديات الحياة بمفردهم؟
على عشية الجلسة العامة لمجلس النواب يومي الأربعاء والخميس المقبلين، نشدت الهيئة الاقتصادية اللبنانية نواب الأمة والكتل النيابية حضور الجلسة وتأمين النصاب منعا لتطهير الجهود الجبارة والقيمة التي بذلت من قبل المعنيين، لا سيما الهيئة الاقتصادية، لإصلاح الاعوجاج الكبير الذي تضمنته موازنة العام 2024 بنسختها الأولية التي وضعتها الحكومة. وأبدت الهيئات قلقها وخشيتها الكبيرين من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وإعادة كرة الموازنة إلى ملعب الحكومة، ما يتيح إقرار هذه الموازنة بمرسوم وليس على أساس التعديلات التي أجرتها لجنة المال والموازنة والتي تلاقت في مفاصل عدة مع ملاحظات واقتراحات الهيئات الاقتصادية.
وقبل إقرار الموازنة أطلق وزير الأشغال علي حمي صرخة لفت من خلالها إلى أنه منذ العام 2019 لم تجرى الصيانة على الأوتوستراد والطرقات المصنفة ضمن نطاق الوزارة، وفي مقدمها طريق ظهر البيدر، والأسباب المالية أصبحت معروفة. أضاف أن التدخل والمعالجة الحاصلة لوزارة الأشغال على الطريق الدولي لا يمكنها أن تكون الحل النهائي، وأن عدم القدرة على المعالجة الجذرية والفورية قد يؤدي إلى مشاهد انهيارات متتالية وفي أكثر من منطقة.
تمت قرصنة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جار على حل هذه المشكلة. تجر الإشارة إلى أن هذا الموقع لا يتضمن أي معلومات شخصية خاصة بالمستفيدين من برنامج الوزارة، وتأتي القرصنة بعد يوم من قرصنة الموقع الرسمي لمجلس النواب وبعد أسبوعين من قرصنة مطار رفيق الحريري الدولي.
اقتحمت مجموعة من الشبان على دراجات نارية غير قانونية طرقات المنتجعات في كفر دبيان بسرعة جنونية وبأساليب استفزازية للمواطنين، ما استدعى تدخل أبناء البلدة لردعهم. وبحسب المركزية فإنه تم فورا إبلاغ وحدة التزلج في فصيلة عيون السيمان التابعة لقوى الأمن الداخلي، والتي قامت بملاحقة المعتدين واتخذت الإجراء اللازمة بحقهم.
أفادت مصادر لبنان الحر بحرق إطارات على الكارنتينا مرفأ بيروت، ولاحقا تم فتح الطريق بحسب غرفة التحكم المروري.
إلى غرفة التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
لمعرفة أحوال الطرقات معنا الرقيب أول سليمان تيبت. مساء الخير.
مساء الخير لكم ولجميع المستمعين. بتشهد هذه الأثناء حركة السير طبيعية على مداخل العاصمة كافة، من العاصمة مدخل الشمالي ومن وإلى العاصمة حركة سير طبيعية، مدخل الجنوبي أيضا حركة سير طبيعية، مدخل الشرقي حركة سير طبيعية، داخل العاصمة كافة التقاطعات والإشارات حركة سير طبيعية. بهذه الأثناء منذكر المواطنين أنه طرقات الجبلية عن طريق ترشيش زحلة سالكة قدام كافة السيارات كما الشاحنات، أما طريق دار البيدر سالكة فقط أمام السيارات، أما الشاحنات ممنوع يتجاوز الطريق بسبب الانحدارات الطريق هناك، فبس السيارات على طريق دار البيدر فيها تقطع. أما طرقات الجبلية المقطوعة عنا كفر دبيان حدث بعلبك بسبب تراكم الثلوج، عقورة حدث بعلبك، عينات الأرز، جرد مربين الهرميل، إبيات الهرميل. وأكيد من خلال إذاعتكم ذكر مواطنين نحن على تواصل دائما عن خط الساخن 17-20-24-24 لخدمتهم وتلقي شكاويهم ومعالجة هذا كل شيء لهذه اللحظة.
شكرا.
إسرائيل تقترح بناء جزيرة للفلسطينيين، وأخبار أخرى مع بسام البيطار.
فيما تطالب دول العالم بحل الدولتين لإنهاء النزاع المتواصل، فاجأت إسرائيل الاتحاد الأوروبي باقتراح بناء جزيرة للفلسطينيين في عرض البحر المتوسط. وجاء الاقتراح الإسرائيلي خلال مباحثات مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء دولة فلسطينية ضمن إطار حل الدولتين لإرساء السلام. في المقابل رد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على المقترح قائلا إن الفلسطينيين ثابتون في أرضهم، ومن يقترح إنشاء جزيرة فليذهب هو إليها. توازيا تواجه حكومة إسرائيل ضغطا كبيرا من أهالي المختطفين لدى حركة حماس، إذ اقتحم عدد منهم جلسة للجنة المالية في الكنيست مطالبين النواب بالتحرك من أجل إطلاق سراح ذويهم. واليوم نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكهنات عن جهود لإطلاق الرهائن محتجزين في غزة، وقال إن إسرائيل قدمت مبادرة من دون إعطاء تفاصيلها. من ناحيتها شددت حركة حماس على أنها لن تتراجع أو تستسلم، بل ستقاتل حتى ولو لم يبقى أحد بين صفوفها. وفي جديد الميدان الغزاوي، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الجنوبية لقطاع غزة في خان يونس تحديدا، بينما تعرضت منطقة المغازي وسط القطاع لقصف جوي عنيف. وسط هذه الأجواء، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على كتائب حزب الله العراقية وشركة فلاي بغداد للطيران ورئيسها التنفيذي بسبب اتهامات بدعم فيلق القدس والمجموعات المتعاونة معه في العراق، سوريا، إيران ولبنان، ومن بين المعاقبين شركة تقوم بنقل وغسل الأموال لصالحهم. في العراق، أعلنت أيضا المقاومة الإسلامية استهداف قاعدة عين الأسد للتحالف بطائرة مسيرة. في سوريا، استهدفت قاعدة حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور بصاروخين من دون انفجارهما، وردت قوات التحالف بقصف مدفعي بحسب ما أفاد المرصد السوري. على صعيد سوري آخر، أشار المرصد إلى أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة عن بعد في القنيطرة.
ومن الأخبار الإقليمية والدولية نعود إلى الجنوب، وجديد من قسم الأخبار. ألو
نشوى، أفيد منذ قليل عن وقوع إصابات جراء غارة إسرائيلية استهدفت مجد السلم. كذلك استهدف القصف الإسرائيلي منذ قليل راميا وعيت الشعب وطير حرفة والجبين. هذا كل شيء،
شكرا. إلى حال الطقس،
نشرة الجوية من لبنان الحر.
أثر لبنان والحوض الشرقي المتوسط بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز حاليا جنوب غرب تركيا، والذي يقترب تدريجيا مما يؤدي إلى تدني ملحوظ بدرجات الحرارة. بتحول الطقس إلى ماطر بغزارة أحيانا ومترافق بعواصف رعدية ورياح ناشطة وثلوج. ومن المتوقع أن يتعرض لبنان لرياح قطبية نهاية الأسبوع المقبل، تؤدي إلى انخفاض إضافي وملموس بدرجات الحرارة، مما يؤدي إلى تدني مستوى تساقط الثلوج على المرتفعات المتوسطة. بالنسبة للطقس اليوم الاثنين المساء، بيتحول الطقس إلى غائم، تتساقط أمطار متفرقة خفيفة وتنشط الرياح لتصل أحيانا لحدود 45 كيلومتر بالساعة، ومن المتوقع أن تشتد غزارتها ليل الاثنين فجر الثلاثاء، وتكون مترافقة مع برق ورعد واحتمال تساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق. الثلاثاء بيكون غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خاصة بعد الظهر، وتتشكل السيول، ونحذر من انجرافات في التربة، ويتوقع أن تكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتصل سرعتها لحدود 70 كيلومتر بالساعة.
ختاما، إعادة للعناوين. جولة سفراء الخماسية إلى الأسبوع المقبل، وبخاري يزور بري غدا بعد لقاء أمان اليوم. جعجع، لو كان الجيش منتشرا في الجنوب لجنبنا البلد كل ما نشهده. حبشي لإذاعتنا، حزب الله ترك أهل الجنوب فريسة للعدو. إصابات بغارة على مجد السلم، إسرائيل تقترح على الاتحاد الأوروبي بناء جزيرة للفلسطينيين.
ختام بانوراما، رفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل فريدي سابا، شكرا للمتابعة
وإلى اللقاء.